الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وحفظي والمستغفرين للعلم والعمل الصالح لحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ما زال الكلام في العلمية، وهو إيراد المسند إليه علما، وقد تقدم منا الكلام عن بعض تلك التفاصيل، وذكرنا بأن الغرض من الإتيان بالمسند إليه علما هو إحضار المسند إليه بنفسه لجميع متخصصاته، وهناك دواعي أخرى وهي التعظيم والتحقير والاستهزاء والتخوف وإلى آخره من الدواعي. اليوم نحاول أن نتعمق أكثر في نبحث العلم لأجل فهم بعض الأمثلة التي يذكرها المصنف والشارح، ولأجل فهم بعض الأمور التي يجب أن نفهمها. من الأمور التي علمتموها وعرفتموها بحسب الدراسة المتقدمة أن العلم هو ما وضع لمتعين أو لمعين غير متناول ما أشبهه، وقمنا هذا التعريف بهذه الصيغة الأدبية يكشف عن ترجمة لتعريف الجزء الحقيقي في صناعة المنطق، وهو الذي يمتنع فرض حسه على كثيرين، أو هو الذي لا يحكي إلا عن نفسه. واضح إن شاء الله. وأخذنا في الدراسة الماضية أن العلم ينقسم إلى علم شخص وإلى علم جنس، هذا تقسيم. وأخذنا أيضا بأن العلم في النحو ينقسم إلى علم مرتجل، يعني من أول الأمر استعمل علما، وإلى منقول، وهذا المنقول يقسم بحسب منشأ نقله، صار يكون منقول من مفرد وأخرى من جملة، والجملة مرة فعلية كشخص اسمه تعبط شرا، أو جملة اسمية. واضح إن شاء الله. والمفرد صار يكون هذا المفرد يعني اسما مشتقا، والمشتق أيضا فيه تفريعات سواء كان اسم فاعل مثل حارث، أو اسم مفعول مثل منصور، أو صفة مشبهة مثل حسن، أو مصدر مثل فضل، وهكذا. إذن في الجملة العلم إما مرتجل وإما منقول. وأيضا أخذنا في صناعتنا أن العلم يسمى، يعني بعض أنواع العلم يسمى علم بالغلبة، علم بالغلبة المدينة مثلا، لمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله. فهذا يسمى علم بالغلبة، أي أن هذا اللفظ يطلق على معنى، يعني يوضع بأداء معنى، ثم يستعمل إلى أن يغلب استعماله في ذلك المعنى. فهو الإنسان بحسب نفسه ولفظه ومادته يمكن أن ينطبق على كثير، لكنه بالغلبة يكون علما. فهذه الغلبة المقصود بها غلبة الاستعمال. واضح إن شاء الله. هذا أخذنا في صناعة النحو، وأخذنا في صناعة المنطق أن الوضع على أقسام، من تلك الأقسام أن يكون الوضع خاص والموضوع له خاص، يجب أن يكون الواضع متصور للموضوع له، ثم يضع ذلك الاسم بأدائه. هذا أخذنا في صناعة المنطق، وكذلك أخذنا في صناعة المنطق في بعض المباحث الدلالة الوضعية أنه حصل اختلاف بينهم في الواضع للغة من هو، وقول يقول هو الله سبحانه وتعالى، وقول يقول هو البشر، ولعل هناك قول ثالث وهو الله سبحانه وتعالى ولكن بإلهامه إلى البشر. هذا أيضا أمر أخذناه في المقدمة. الآن إذا جئنا إلى مبحث العلم وقلنا بأن العلم يأتي لدواعي تعظيم، تحقير، تهويل، تحقير إلى غير من الدواعي التي سوف دواعي. لا إشكال عندنا، العلم يفيد تلك الدواعي 100%، ولكن أهم الدواعي وأساس الدواعي هو إحضار، يعني مسمى العلم بنفسه بجميع مشخصاته واضح إن شاء الله. فكيف يتم هذا الأمر؟ إن كان المثال هو زيت فلا إشكال واضح، ولكن إذا كان المثال هو لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، فهنا يحصل ويقع الكلام. لفظ الجلالة الله يقولون هو علم للذات المقدس، هو علم للذات المقدس، هذا المشهور. قول آخر، هذا المشهور راح يعني نعلق عليه، سوف نرجع إليه بعد قليل، لكن لدينا نسوي بعض التفريعات المهمة. بعضهم قال بأن لفظ الجلالة موضوع لمفهوم واجب الوجود، أو موضوع للمعبود، وهذا القول لا يستغيث الكثير لأنه لا يلتئم التوحيد حينئذ في قولنا لا إله إلا الله. هذا شوية بيانها أخو، مقدمة منطقية أخوها بمبحث الكليات الخمسة بالمنطق. الكلي هو الصادق على كثيرين ولو فرضا، مو الشيخ المظفر رحمة الله عليه، ولو فرضا، بمعنى واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود هو مفهوم كلي، وإن كان في الخارج هناك فرد واحد، وإن كان في الخارج هناك فرد واحد له. طبعا أنت هذا كله برضه من التسامح والتأول بالقواعد، وإلا أن المفهوم الكلي يصدق على أفراده ويتحد مع أفراده، هذا كله معانا ارتكازية عندنا. المفهوم الكلي يتحد مع مصداقه ومعقربه ويتحد معه، لأن شرط الحمل أن يكون هناك اتحاد، واضح إن شاء الله. ثم المراد الاتحاد، الاتحاد الذهني، الاتحاد الخارجي، كل تلك الأمور يمكن أن تتصور في الممكنة، أما في حق الباري سبحانه وتعالى هذا الأمر يحتاج إلى إنعان نظر. يعني عندما نقول بأن واجب الوجود هو مفهوم كل ويصدق على فرده، وين الفرد مالته؟ في الذهن، في الخارج، واضح إن شاء الله. في الذهن كيف يحيط الذهن ويتصور خالق السماوات والأرض. في الخارج يعني يلزم أن يكون الخارج ظرفا لله سبحانه وتعالى فيكون في مكان وفي جهة، فينقلب الواجب إلى ممكن. إذن المسألة تحتاج إلى أكثر من نظر، لكن على نحو العجالة نقول أنه في الفلسفة اليونانية القديمة وجد هذا المفهوم، أن هناك شيء اسمه واجب الوجود، وهذا يحتوي الوجود بذاته كمفهوم واضح، وادعي له مصداق في ذاك الزمن. وبعد أن وصل الأمر إلى عصر الإسلام صار الادعاء بأن الله سبحانه وتعالى هو المصداق الوحيد المن لذلك المفهوم، يعني هو ما يجسد ذلك المفهوم. هاي العبارة ثابتة، أما كيفية التجسيد، كيفية الاتحاد، كيفية الحمل، كيفية المناسبة، كيفية كذا، هاي أمور إلها محل. واضح إن شاء الله. إذا المفهوم واجب الوجود هو مفهوم كل في نفسه، وإن كان لا يصلح إلا على واحد، كما أن مفهوم شريك الباري مفهوم كلي مع أنه لا يصلح على واحد. واضح إن شاء الله. إذن هذا يقول لفظ الجلالة موضوع لذلك المفهوم وهو واجب الوجود. يجي واحد يقول إذا كان موضوع المفهوم واجب الوجود فيكون معنى لفظ الجلالة واجب الوجود معنى، فإذا كان معنى راح يكون لا إله إلا الله، نفينا الإلوهية ثم أثبتناها علما إلا الله. إلا الله، إلا الله يعني شنو؟ عبارة ثانية عن شنو؟ إلا واجب الوجود، لا إله إلا المعبود، لا إله إلا واجب الوجود. واحد يقول في وهم سلمت معك لا إله إلا واجب الوجود، من يقول أن واجب الوجود منحصر في فرد واحد؟ لا إله إلا المعبود، من يقول لك أن المعبود منحصر بما في فرد واحد؟ لعل المعبود أكثر من فرد. واضح إن شاء الله. إذا نفس هذه العبارة، مو كلامة في لحاظ داخل الأدلة، نفس هذه العبارة لا إله إلا الله يستفاد التوحيد من نفس هذه العبارة، من نفس يستفاد التوحيد. إذا قلنا بأن لفظ الجلالة موضوع علما لواجب الوجود، حينئذ يمكن استفادة التوحيد من أدلة أخرى غير هذه. بينما المشهور المشهور أن هذه هي تسمى كلمة التوحيد. واضح إن شاء الله. فهذا البعض يقول أن لفظ الجلالة موضوع لمفهوم واجب الوجود أو موضوع للمعبود، هذا الكلام لا يرتضيه الكثير، لأنه يلزم أن لا تكون كلمة التوحيد للتوحيد. واضح إن شاء الله. إذن هذا أمر لا نتكلم فيه، فنختار أن لفظ الجلالة موضوع ليس لمفهوم واجب الوجود، بل موضوع علما للذات المقدسة. ها؟ لا، بالمنطق تقدم بفترة بينا مطلب بالمنطق أن الباري سبحانه وتعالى، شنو المقصود من الباري؟ مرة المفهوم يعني واجب الوجود ومرة الذات المقدسة. الذات المقدسة لا توصف لا بكلية ولا بكلية. ليش؟ لأن الجزئي والكلي صور، فصور صور، الصورة الحاصلة في الجزء إن انطبقت على كثيرين فهي شنو؟ كل. وإن انطبقت على واحد فقط هذا شنو؟ إذن الجزئية والكلية فرع التصور، هكذا يقول المناطق، فرع التصور، وتصوره محال، يعني تصوره بذاته مو تصوره بوجه آخر، تصوره بذاته محال، فحينئذ لا يمكن أن يوصف تصور الذات بأنه جزئي أو كلي. لا محلولة، هاي حامل أولي وحامل ذاتي من باب اجتماع النقيضة يعني أن... لا 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 لا، شلون هاي في عبارة النقيضان الوجود أو العدم يقابل الوجود، العدم حكمنا على العدم بمقابلة الوجود، فكيف نحكم على العدم إذا كان عدم؟ وشرط القضية الموجبة أن يوجد الموضوع، وحكمنا على العدم بمقابلته للوجود يلزم وجود العدم، وهذا تناقض بين لولا فهم مثل ما الشريك الباري وغيره وغيره أمثلة هواية. إذا على هذا كلام المناطق، على هذا كلام المناطق يقولون تصوره ممتنع، حتى احنا كمسألة أولية نقول تصوره ممتنع، هذا التفسير للعلم وهو حصول الصور، واضح إن شاء الله. في تفسير آخر للعلم قد يكون معلوم حضورا، قد يكون معلوم في تفسير آخر للمعنى الحضوري، في تفسير آخر للمعنى الحصولي، ما ندري، هذا متروك للدراسات العالية في المنطق والحكمة، واضح إن شاء الله. فالمهم أنه لا يوصف لا بجزئية ولا بكلية، واضح إن شاء الله. ف لفظ الجلالة موضوع للذات المقدسة، هذا هو القول المشهور. نأتي لمناقشة هذا القول المشهور. المناقشة الأولى ما هو الموضوع، والمناقشة الثانية كيف تم الوضع. الموضوع قال بعضهم أن الموضوع هو إله، أن الأصل هو إله، ثم أجريت بعض التغييرات الصرفية إلى أن وصل بنا الأمر إلى هذا اللفظ، وهو الله موضوع للذات المقدسة. ولكن نصطدم بمجموعة تساؤلات على هذا الكلام. التساؤل الأول أن الموضوع له يجب أن يكون متصورا حتى يوضع له، فمن الواضع؟ إن كان الواضع هو الله سبحانه وتعالى أكو إشكال؟ لا إشكال. لا سلام قرينتنا، احنا قرينتنا بالعلم، يعني لفظ العلم عندما يوضع لشيء يجب ان يكون ذلك الشيء معلوم 100%. الوضع فعل، الوضع فعل، وكل فعل قبل ان يتحقق يجب ان يكون متصورا، هاي بديهية ما يحتاج الى مناقشة ولا تحتاج الى بيان، اذا يجب ان يكون معلوما. عندما إذا كان الواضح هو الله سبحانه وتعالى، فالباري سبحانه وتعالى يعني متصور لذاته، متصور لمخلوقاته بذاته بنفسه إلى غير ذلك من التعابير المذكورة في محل في محلها، فليس هناك إشكال. ولكن لو كان الواضع على فرضية أن الواضع هو البشر، واضع اللغة هو البشر، فنقول كيف جاز للبشر أو كيف حصل للبشر أن يتصوروا الذات المقدسة ويضع لها. هو هذا الكلام، هو هذا الكلام الصراحة كمل، هو هذا الكلام. فهنا يرد الإشكال، بعضهم خرج هذا الإشكال وقال تصور الموضوع له لابد، يعني لا محيط منه، ولازم، ولكن لا يشترط فيه أن يكون بالكون وبالذات. وضع شايف فيمكن أن يوضع للذات المقدسة. هذا الكلام كله إذا قلنا بأن هذا اللفظ علم شخص، أما إذا قلنا بأنه علم بالغلبة فهنا لا يأتي الإشكال. واضح المسألة؟ هذه يحتاج لها يعني تحقيق المسألة يحتاج إلى مقدمات أكثر من هذه المقدمات، ويحتاج إلى بحث تاريخي، بحث تاريخي لغوي. يعني هذا اللفظ وهو الله أول ما استعمل علما للذات المقدسة، ثم أن هناك من ادعى الربوبية وأطلق ذلك الاسم عليه فتكسر فحصل الاشتراك، فهذا إله وذاك إله وذاك إله وذاك إله، واضح إن شاء الله. أو أنه وضع بعد أن اشتهر لفظ الإله وصار بهذه الصيغة الإله يمتاز، أو الله يمتاز عن البواطن، واضح إن شاء الله. إذن هذا الدواعي الصرفية أضيفت كذا وزيدت كذا، هذه لا يمكن أن نتصورها من فعل الله سبحانه وتعالى، هذه من فعل البشر. البشر عندما فعلوا هذه الأفعال ما هو الذي ألجأهم إلى تلك الأفعال من الزيادة ومن الحذف ومن غير ذلك من الأمور الصرفية؟ ما هو الذي ألجأهم؟ بيان المائز، بيان الفارغ، هل أنهم هم الذين وضعوا هذا اللفظ؟ واضح إن شاء الله. لا نريد أن نطيل أكثر، لكن القصد من هذا المطلب هو إشراف النظر إلى هكذا مبحث. إذن بعد هذه المقدمة البسيطة عن هذا المبحث، عندما نقول الداعي الأول من دواعي كون المسند لي على إحضاره بنفسه بجميع مشخصاته، هذا مناقشة فيه إذا كان لفظ كيف يحضر، تحضر الذات المقدسة بنفسها بجميع مشخصاتها لدى السامع، واضح إن شاء الله. فإدراك أوصاف الباري سبحانه وتعالى وإدراك أفعاله لا يمكن أن يحصل لإنسان بالوجه الأكبر، واضح إن شاء الله. ولا ننسى يجب عليكم أن تلتفتوا إلى شيء عندما تقرأوا شروحا لهذا الكتاب، أن الذي يشرح هو أشعري المذهب، والأشاعر عندهم اتفاق دائما، واضح. عندما يقول أن يحضر بمشخصاته ويذكرون بعض الصفات الباري سبحانه وتعالى من مشخصاته وبحسب مذهبهم صفاته زائدة عليه، فإن كان هناك شيء من التعقل ولو فيه تكلف وفيه شائبة فعلى مذهبهم أما على مذهبنا لا، الكلام صعب جدا. واضح إن شاء الله. هم ولد التقريب نقول مشخصات كل شيء بحسبه، مشخصات كل شيء بحسبه. أولا نقيس الأمر علما على العلم الذي هو علم للممكن، فنقول عندما يستعمل المتكلم لفظ المسند إليه بلفظ العلم هل يحضره بجميع مشخصاته؟ الجواب لا، يحضره بعينه، نعم بنفسه، بمعنى أن السامع والمخاطب لا يمكن أن يلتبس ذهنه مع غيره، لا يمكن أن يتصور بأن هذا المقصود غير الذي ذكر. فعندما يقول مثلا زيد بن أرقام زارنا، لا يمكن أن يلتبس السامع بأن غير زيد بن أرقام هو الزائر. فاللفظ العلمي أحضر المسند إليه بعينه، سلمت بعينه. الآن نقول هل أن الحضور بعينه يستلزم الحضور بجميع مشخصاته ولوازمه؟ الجواب لا. وجود الشيء بنفسه ماذا يستدعي ويستلزم؟ وجوده بجميع لوازمه ومشخصاته. ولكن فرق ما بين اللوازم الموجودة في نفس الأمر والواقع وما بين اللوازم الحاضرة وين؟ في الذهن. وفرق ما بين اللوازم الحاضرة في الذهن الملتفت إليها وما بين اللوازم الحاضرة في الذهن غير الملتفت إليها. الآن في ذهني كثير من المعلومات وفي أذهانكم كثير من المعلومات البديهية، لكن غير ملتفتين إليها في هذه اللحظة. الآن عندما أتكلم بكلمة يحضر بعض المعلومات في ذهني. ما هو اسمه؟ ما هو اسم الأب؟ ما هو اسم الواحد الكبير؟ ما هو اسم أبوك؟ اسم أبوك شو اسمه؟ كان حضر المعنى قبل السؤال، غير حاضر، غير ملتفت إليها. إذا هذا السؤال يكون استدعاء، سبب المن بإلفات النظر إلى هذه المعلومة الحاضرة. إذا الشيء الواحد على فلسفة المشائين للمتقدمين مشخصات كثيرة، هذا هو مطلب عندهم. يعني المشخص للشيء ما هو؟ فلسفة المتقدمين المشخصات هي المقولات، المقولات اللون، الطول، العرض، الكثافة، السمك، الوزن، الغير ذلك، هاي المقولات السبعة ما عدا ذلك. فلسفة المتأخرين، فلسفة الحكمة المتعالية بعد صدر المتأخرين رحمة الله عليه، المشخص الوحيد هو الوجود الخاص. واضح إن شاء الله. إذا فلنتكلم على القول بالمشخصات وبالمقولات. نقول أن وجود الشيء الواحد أو وجود الشخص الواحد يستلزم وجود جميع لوازمه. هذا مبحث إن شاء الله يجب الحكمة، الجعل البسيط والجعل المركب أو الجعل المؤلف. وجود الشيء وجوده مع جميع لوازمه والمشخصات من اللوازم. ولكن ظهور الشيء في الذهن عند التلفظ بلفظ يدل عليه هل يستلزم منه حضور جميع اللوازم والمشخصات؟ لا، فيقتصر الحضور علينا على المشخصات التي يلتفت إليها المخاطب، التي يمكن أن يلتفت إليها المخاطب. أما حضوره بعينه غير متناول ما أشبهه، هذا حاصل على كل الفقر. واضح الفكرة أخواني؟ لذلك تعبير النحاس لطيف، ما دل على معين غير متناول ما أشبهه، هاي خصوصية النحو، غير متناول ما أشبهه. أما أنه يدل على معين محضرا له بجميع مشخصاته، هاي نخلي عليها علامة استفهام، لا نكلم بها إلا إذا كان المراد بجميع مشخصاته أي ما يمكن أن يلتفت إليه من مشخصاته. إذا ظهر هذا الأمر في حال العلم الذي هو اسم للملكين يظهر الحال في حق الباري سبحانه وتعالى. لو تسامحنا وأطلقنا لفظ العلمية مصطلح العلمية على لفظ الجلالة، لو تسامحنا كما نتسامح ونطلق مثلا لفظ الصفة على الخالق الراجل، هذا مو صفة بالنحو، لو مو صفة صفة لكن بالنحو الصفة غير الموصوف، مو بينما في حق الباري سبحانه وتعالى عين الموصوف. كما تسامحنا وأطلقنا على الخالق الرازق البارئ المحيي صفات في عالم النحو، بينما في علم الكلام هي عين الذات وتسمى صفة من باب الاصطلاح فقط. واضح إن شاء الله. كذلك لنا أن نتسامح ونقول نسمي لفظ الجلالة على مماشاة ومجاراة العلم للنحاة، وإن كان هذا الاسم يختلف في قوامه في دلالاته عن العلم الموجود في صناعة النحو، كما أن الصفة تختلف هنا كذلك العلم يختلف ها هنا. فبهذا القدر عندما نقول الله يحضر ما يمكن أن يحضر من اللوازم التي تعرفها أنت، سواء كانت تلك المعرفة ضرورية أو حصولية مكتسبة أولا وبالذات عن طريق تجربة عن طريق استدلال. واضح إن شاء الله. سيكون حضور ما يمكن أن يحضر مناقا مشتركا وجامعا مشتركا ما بين زيد لفظ زيد وما بين لفظ الجلالة، فحينئذ نجعل هذا الجامع المشترك، هذا الجامع المشترك وهو الداعي الأول لاستعمال المسند إليه علما. فنقول الداعي الأول لاستعمال المسند إليه أولا وهو يعني إحضاره بعينه غير متناول ما أشبهه مع استحضار ما يمكن استحضاره من اللوازم ومن الصفات المشخصة. واضح إن شاء الله. لا هو حتى هذا تعبير من المشخصات شوية دي مثلا. لا أقول نظير في علم الكلام نبحث هل أن الصفات عين الذات أو زائدة على الذات، نظرية المعتزلة، نظرية نظرية المعتزلة القول بالحال لا هي ذات لا هي عين، نظرية الأشاعرة يصرحون بالزيادة تلزمهم الزيادة، نظرية الإمامية أن الصفات عين الذات. تأتي إلى الصفات تقول مثلا في مبحث المبتدا والخبر في مبحث النعت الرحمن العظيم الكريم، في مبحث يمكن أن يتعدد الخبر يعني هو الرحمن هو العظيم هو الرحيم، وفي مبحث النعت يمكن أن يتعدد النعت، إذا تكون هذه الأسماء من قبيل النعوت. تأتي إلى مفهوم النعت، ما هو النعت؟ الأصل فيه أن يكون مشتق. ما هو المشتق عندكم أيها النحات؟ المشتق عبارة عن حدث وزيادة وهي الذات، حدث وفاقده على النحات جانب مو على غير مو على أصوليين أو غير، حدث وفاقده هذا هو المشتق. إذن النعت حدث وصاحبه، إذن الخبر حدث وصاحبه، إذن الحال حدث وصاحبه، هاي الثلاثة اللي مشتركة بالوصفية. تأتي إلى علم العقائد وعلم الكلام على نظرية الإمامية، ليس هناك حدث وصاحبه بل الصفة هي عين ذات. إذن لماذا تسمون هذه الصفة؟ قالوا سميناها صفات ولم نقل نعود. لماذا؟ قالوا لأن النعود يأتي رأسا أقرب شيء إلى الأذهان، النعت في صناعة النحو والنعت في صناعة النحو هو حدث وصاحبه، الإمام ما في فرق. والصفة والصفة أيضا موصوف ووصفه في صناعة النفس. واضح إن شاء الله. يقول لها هنا التسامح أخر. إذن مع ذلك هذه تسمى صفات، تسمى صفات مع أنه واقعية الصفات في النحو غير موجودة. فكما تسامحنا في إطلاق الصفات على صفاته سبحانه وتعالى وإن كانت في النحو على رأي النحاة من حل إلى أمرين، لنا أن نتسامح بمن بعد؟ العلمية. فنطلق العلمية على لفظ الجلالة مع أن العلمية عند النحاة إما على الشرط بشرائط مخصوصة وهي العلم الموضوع له بوجوه متعددة، وهذا ليس عندنا علم الموضوع له بنفس تلك الوجوه. واضح إن شاء الله، واضح المسألة. هذا يعني الكلام يخرجنا من الدخول في منازعات كثيرة. أما أنه الأصل إله وجيدة عليه السلام، هذا ما نقدر إحنا نسلم به. الأصل عدم النقل، والأصل عدم الزيادة، والأصل عدم الوضع. واضح إن شاء الله. نتمسك بالأصول لأن هذه فيها تفريعات. واضح إن شاء الله. إذا الخلاصة، الخلاصة يستعمل العلم لإحضار الشيء بعينه يعني غير متناول ما أشبهه مع ما يمكن أن يلتفت إليه من مشخصاته. هذا المناط وهذا الأمر موجود في زيت من دون إشكال، وموجود في لفظ الدلالة من دون إشكال، ونكون بمنأى عن الدخول في قول من الواضع وهل هو بالغلبة أو هو مرتجل وهل هو يعني الأصل هكذا أو هو مزيد، وما هي رتب تصور الموضوع له، متصور بالكون أو متصور بالواد. نكون بمنأى عن هذه الأمور لأن هذه الصناعة لا تحتاج إلى التدقيق. واضح إن شاء الله. يعني كيف يكون ذلك العربي البدوي منتبه إلى هذه المعاني الدقيقة في استعمالاته؟ خلنا نقرأ العبارة. يقول أو بالعلمية أي تعريف المسند إليه بإيراده علما. شنو العلم؟ يقول وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. هذا مخلى الاستفهام تعريف التفزان ما نعتمد عليه. ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته، هذا شوي يضيق لنا دائرة العلم. واضح إن شاء الله. مع جميع مشخصاته، أفرض إنسان ما ملتفت إلى شيء، يعني ولد مولود، قال ولد مولود كذا، ماذا نسميه؟ قال سموه مثلا فلان. وضع له بجميع مشخصاته. إذن هاي النظرة، النظرة الكتزان اللي جاي ينظر لها نظرة منطقية واقعية فلسفية. عندما تضع الاسم لذلك الشيء يكون وضعك بالتبع علما لجميع مشخصات. الآن من باب الجدل سلمنا، من باب الجدل سلمنا أن العلمية وضع الشيء بشيء مع جميع مشخصاته. عندما نتلفظ بالحرف هل يعني ذلك أن يحضر ذلك الشيء بجميع مشخصاته لأن هذا العلم موضوع له مع جميع مشخصاته؟ واضح ما تضرون أي لفظ الجميع لإحضاره أي المشهد إليه بعينه. شنو هنا المقصود بعينه؟ يعني غير متناول ما أشبه، يعني قد انتاز عن جميع ما عدا انتاز عن جميع ما عدا هو نقول غير متناول ما أشبهه. هذا القدر اتحقق الدور مع ما يمكن أن يلتفت إليه من مشخصات.
هو يقول أي
ما يحضر أن يجب يكون مع ما يمكن أن يلتفت إليه. يعني مثلا أنا أقول الله وبعدني يعني جاي أمد بالصوت، أنت أضرب عندك بعض المشخصات مثلا رحيم، بعدين والعياذ بالله أقول ظالم، الله ظالم، أنت رأسا تستمتع واضح إن شاء الله. فمرات من لفظ الجلالة الله بعد ما يحضر حدتك، ممكن لو زيت لو بكر لو وائل لو السماء لو الأرض، حضر حدتك المعنى المرتكز اللي ذهنك اللي موضوع بأداء هذه اللفظة الله. وبعد حضرت بعض الأمور أنه الرحيم هو الخالق هو غير، يمكن أن تستحضر بعض الصفات والخصائص مع هذا اللفظ، ما يمكن أن يلتفت إليه، مو كل الصفات وكل الخصائص. يقول إحضاره بعينه أي بشخصه، بشخصه يا مار خليها بين قوسين، يعذر نفسك تجاني ها الشخص نفس الذات والمشخصات ما تمتاز به تلك الذات عن غيرها. لا هاي مو احنا قلنا مع جميع مشخصاته، هاي نظرة فلسفية صحيح، وضع الشيء مع جميع مشخصاته وضع، احنا ما علينا بالوضع. اذا اول مرة اتكال نقول احنا كلامنا بالممكن، لو كلامنا بالاعم من الممكن والواجب، اذا كلامنا بالممكن من باب الجدل يمكن ان يوضع للشيء مع جميع مشخصاته، ولكن عندما يتلفظ يحضر ذلك الشيء مع جميع مشخصاته كما وضع، هاي محل نظر. واذا كان كلامنا بالاعم من الممكن والواجب نقول كيف تضعون للباري سبحانه وتعالى علما، وكيف يوضع للباري سبحانه وتعالى علم، وشرط الوضع ان يكون معلوما بجميع مشخصاته. لا بعض هم تجينا اشكال بالمشخصات، نقول مع جميع مشخصاته، نقول اذا هذا كلامك كله بخصوص من؟ خصوص الممكن، لانه لا يمكن ان يتصور الباري سبحانه وتعالى الذات المقدسه تتصور بما مع جميع مشخصاتها حتى نضع اليها له. ها هاي اذا كان بعض المشخصات قلنا الدور راح ينحل الامر، الواضع من هو والاقوى في الوضع ما هو. لذلك نحن خرجنا من كل الإشكال، جئنا بنظير الصفة وقلنا هنا ضرب من التسامح. يقول بعينه بحيث يكون متميزا عن جميع ما عدا، هاي لطيفة، متميزا عن جميع ما عدا، أما بشخصه لا. واعترض بهذا عن إحضاره باسم جنسه نحو رجل عالم جائن. هاي بالكم أكو فرق ما بين اسم الجنس وما بين علم الجنس والنكرة، فهل أن اسم الجنس من النكرة أو غير النكرة؟ هذا بحث ابن الناظم، المفروض ما فينا في ذهن السامع ابتداء أي أول مرة واحترز به عن نحو جاءني زيدون وهو راكب، محل الشاهد فيه وهو. هذه النقطة بيناها بالدروس الماضية بس هسه أشرها لكم. هنا قسمنا المعارف إما بواسطة أو بدون واسطة، إما بواسطة وإما بدون واسطة. فمثلا الضمير يدل على معين بأمر وليس بأمر واحد، يدل على معين بأمرين الضمير، وكذا باقي المعارف. الأمر الأول الواسطة اللفظية أو الواسطة المعنوية أو الواسطة الحسية، والأمر الثاني هو العلم بالوصف. واضح إن شاء الله. إذا حصل علم بالوصف ووجدت الواسطة دل على معين، بينما العلم لا يحتاج إلا إلى شيء واحد فقط وهو العلم بالوصف. واضح؟ فحينئذ إذا أردنا أن نذكر المسند إليه بصيغة الضمير، بصيغة الضمير لا يمكن أن نحضره ابتداء أول مرة، لا يمكن أن نحضره ابتداء، بل لا بد أن يكون هناك إحضار سابق له بإحضار مرجعه إذا كان غائبا. واضح إن شاء الله؟ يعني مثلا الضمير الغائب عندما أريد أن يكون غرضي من الإتيان بالمسند إليه ضميران هو إحضار المسند إليه. ممكن أن تحضر المسند إليه، لكن إحضارك له يكون ثانيا، لأن الإحضار الأول بأي شيء تم؟ بمرجع الضمير الغائب، وهذا الضمير يعود على ذلك الذي أحضر أولا، فيكون الضمير فيه إحضار ثان علما للمسند إليه، يعني ذات المسند إليه. واضح؟ بينما العلم يحضر المسند إليه ابتداء. واضح إن شاء الله؟ يقول فمحل الشاهد فيه وهو، مو محل الشاهد في زيد. واضح؟ لعل قال يقول جاءني زيدون، وهنا زيد أحضر مسمى، يعني بالتعبير زيد أحضر مسمى زيد ابتداء. واضح؟ إذا انتهى المثل. مو يقول يحضر ابتداء، جاء زيد، جاءني زيد، انتهى المثل. لكن المثال بيتجنن وهو راس، إذن السلام متوجه إلى وهو راس. هذا وهو أحضر المسند إليه، ولكن أحضاره ثاني وليس أحضار ابتداء، لأنه حضر أولا بالعلم ثم حضر بالضمير. واضح إن شاء الله؟ لذلك شوي المثال دي قصور، يعني نحن حكينا بالضبط بالعلم، انت جايب لنا علم وتعارف فيه نار، انت تريد تفهمنا شلون العلم يحضر ابتداء، تاتي بمثال فيه العلم احضر ابتداء وتخرج الضمير لانه احدث مثلا احضر ثانيه، هذا مصادر. ها؟ لا وجود
واحد.
اي لا هو مثاله مو صحيح. هو يعترف، هو اذا هناك شيء يجب ان نعترف منه.
هو مو هنا الذي
فقول لك
اذا الانسان ابتداء.
بل واضح. فاحنا اول مره كون نفهم شلون العلم يحضر الشيء. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني كيف أن ذلك الشيء يحضر ابتداء، ونفهم بأن ما لا يحضر ابتداء ما هو مثاله ثانيا، ثم يأتي بمثال يقول كجاء زيد. واضح إن شاء الله؟ هذا كلامه. فهنا ما ممكن نقول ان الضمير احدث الذات الثانيه الا اذا سلمنا بان الذكر الاول في زيد قد احضره ابتداء. وهاي اول الكلام. فالمفروض يجيب لنا المسند اليه محضر بشيء معلوم، كانه محضر بضمير متكلم، لان تقدم ضمير المتكلم، كأن يكون محضر بضمير مخاطب لأن تقدم ضمير المخاطب، كأن يكون محضر مثلا بشيء من مخالفة المنهجية بموصول بمحرف ثم يرجع عليه ضمير، يكون أحسن هو أولى إن شاء الله. كمل لأن الوقت أخذنا بالعشرة، والحمد لله رب العالمين.